بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب العلم باب العلم والعبرة بالليل. قال حدثنا صدر.
نعم الشيخ.
باب كم؟
عند 40.
قال رحمه الله باب العلم والعبرة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وفي كتاب العلم قال باب العلم والعبرة بالليل، يعني بيان أن العلم يكون بالليل كما يكون أيضا بالنهار، فليس العلم مختصا بوقت من الأوقات، بل العلم في كل وقت من ليل أو نهار. وينبغي للمؤمن أن يكون متعلما في أي وقت يدرك ذلك العلم وفي أي ساعة كان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، ليس هناك حد وقت محدود لذلك الجلوس، وإنما الأحاديث في تعلم العلم عامة. ورحم الله الإمام البخاري ذكر بهذا الباب حتى لا يتبادر إلى الذهن أن العلم يكون بالنهار فقط، أيضا وبالليل، فقال باب العلم والعظة بالليل، أنه لا بأس بذلك، يكون ليلا ويكون نهارا، لكن بالليل بشرط ألا يضيع واجبا، لا يسهر في جمع العلم وتعلمه وينام عن صلاة الفجر. فإذا كان يسهر لجمع العلم وينام عن صلاة الفجر فهذا السهر محرم ولا يجوز. بل ينبغي على طالب العلم ألا يفوت ذلك الواجب وهو صلاة الفجر، أو أنه بالنهار ثم ينام عن صلاة الظهر. لابد أن يكون له وقت يناسبه لتحصيل العلم وألا يفوت هذه الواجبات. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام الليل، لا يسهر الليل، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر ورخص في السهر لجمع العلم وإقراء الضيف والانبساط له ومداعبة الأهل. وأما غير هذا فلا يجوز بأي حال من الأحوال السهر، لأنه ضرر على الجسم ويفوت ما هو واجبا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ قال: وماذا فتح من الخزائن؟ يعني فتن في الدين وفتن في الدنيا. قوله أنزل الليلة من الفتن يعني في الدين، وماذا فتح من الخزائن يعني فتن الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا فتفتح عليكم. وهذه فتنة من الفتن، فالفتنة تكون في الدين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل من كان عنده من الصحابة: هل سمع أحد منكم من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وكذا وكذا، تكفرها الصلاة والصيام وإلى آخره. قال: ما عن هذا أسأل، ولكن الفتن التي تموج كموج البحر يصبح فيها الحليم حيران، والقاتل والمقتول لا يدري فيما قتل، والقاتل لا يدري فيما قتل. قال: يا أمير المؤمنين، دونك ودون هذا. قال: أن يفتح أن يكسر؟ قال: يكسر. فعلم رضي الله عنه وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل السيف في هذه الأمة لم يرتفع إلى أن تقوم الساعة. فهذه فتنة الدين. ولا شك من مقتل عمر إلى هذا الوقت والفتن تترى والدين يتضاءل والناس تهرو منه، وما بقي إلا القليل. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه العصابة الباقية التي على هذا المنهج فهي قليلة. ولهذا قال: لا تزال طائفة من أمتي، طائفة يعني قليلة، باقية على هذا الدين لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى أن تقوم الساعة. ولا شك أن ما يحدث هذه الأيام من الفتن، فتن في الدين وفتن في الدنيا. فتن الدنيا مجالدتهم على الكراسي، وفتن الدين بظهور هؤلاء الذين ادعوا العلم. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم، يعني في الدين فأضلوهم. وفترة الدنيا ما حصل فيها من الانفتاح ومن كثرة المال ومن كثرة المغريات. ولهذا أخرج مسلم والإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن مما أخشى عليكم فروجكم وبطونكم ومضلات الأهواء. هذه فتنة الدنيا وفتنة المال، فتنة الدين وفتنة الدنيا. بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء الدنيا والدين. ولهذا قال نعم أيوة. ولهذا قال ماذا أنزل الليلة من الفتن يعني في الدين، وماذا فتح من الخزان يعني في الدنيا. فلا شك أن الشهوات والشبهات هي مدخل للفتن، ولا شك أن الشيطان يزين ذلك ويغوي الناس. فقال أيقظوا صواحبات الحجر يعني نساءه حتى يقمن يصلين في الليل ويتقربن إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ظهور الفتن ونزول الآيات مدعاة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الكسوف والخسوف والزلازل كل ذلك إعلان وإعلان بالرجوع إلى الله، ليس كما يقول هؤلاء المفتونين لأن هذا من كثرة المعاصي ومن فعل كذا وكذا. لا شك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث من الآيات، ومنها خسوف الشمس، ومنها احتباس المطر، وكذا القمر، وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وإنما هي آية من آيات الله فإذا رأيتموها فهرعوا إلى الصلاة. هذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ويقول لا إله إلا الله. فالأمر ليس متعلقا بالمعاصي، المعاصي موجودة، ولو لم يكن هناك من يعصي الله ويرجع إليه ويتوب لأوجد الله سبحانه وتعالى من يعصي ويتوب، لأن اسمه التواب وصفته التوبة، يغفر لكل من تاب فهو واصل إلى عباده. ولا شك أن الإنسان يخطئ ويتوب، لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى قال للشيطان اجلب على عند خيلك وعجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. لكن ينبغي للإنسان أن يكون رجاع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا شك أن هذه الآيات تنذر بإطلاع الناس والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والندم والاستغفار. قال يقول صواحبات الحجر يعني يقمن من النوم، وأن لا يكن غافلات، دليل على الانتباه من الغفلة. أيقظوهن. قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا نذير، ليس الخطاب للنساء فقط وإنما للرجال ولكل من يصلح للخطاب. ولا شك أن النساء أكثر ولهذا تجد الخطاب إما أن يكون للرجال ويدخل ضمنه النساء، وإما أن يكون النساء لأنه يكون الغالب فيه ويدخل أيضا ضمنه الرجال. وهذا فيه بيان عدم الغفلة والانتباه، فرب كاسية في الدنيا إما أن تكون من اللباس لكنه لا يكون تلك الأعمال التي تلبست بها خالصة، قال ولباس التقوى ذلك خير، فهي عارية في الدنيا مما كان معها فهي عارية في الآخرة مما كانت تعمله في الدنيا أو تتغافل عنه. فأمر للجميع بالانتباه والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا قيل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في العشر الأواخر عندما صلى صلاة الليل فيقول أيقظوا صواحبات الحجر، وقاله عندما فزع من نومه صلى الله عليه وسلم قال ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن. وهذا تنبيه على عدم الغفلة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والشاهد للباب قوله ذات ليلة، والإخبار بهذا تعليم، والإخبار بهذا تعليم سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزي، هذا علم بحد ذاته. ورحم الله الإمام البخاري كيف استنبط هذا الباب وكيف كان ذلك الفقه منه رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان أن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قال وعمرو بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري. معمر وعمرو بن يحيى حدثا عن الزهري عن هند عن أم سلمة. عمرو بن دينار آسف عمرو هو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري، فثلاثتهم معمر وعمرو بن دينار المكي ويحيى بن سعيد الأنصاري الجميع عن الزهري عن هند. وما أدري ماذا كان قصد البخاري عندما فرق بين معمر وعمر، بل الرواية عن الزهري وتحملها بعن معمر قال عن، وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد قالوا عن. فلو قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري أكان أولى. والعلماء رحمهم الله تعالى يختصرون، وهذا كان ديدنهم. الله أعلم. نعم.
طيب يا شيخ التحوي له مكان هنا؟
لو قال حال أفضل، لكنه عطف بالواو. نعم.
قال رحمه الله باب السمر في العلم.
باب
السمر في العلم.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان ابن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال بيت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة.
قال رحمه الله تعالى باب السمر في العلم. بعد أن أتى بهذا الباب قال باب العلم والعظة بالليل ناسب أن يبين حكم السمر والسهر فقال باب السمر في العلم يعني أنه لا بأس أن يكون السمر في العلم وأن يكون بعد العشاء لا بأس بذلك والعلم والسمر له مطلوب لأن الناس بحاجة إلى ذلك العلم وبحاجة إلى أن يتفقهوا في دينهم فيرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم ممن يطلب ذلك ولكن كثير من الناس أعرضوا فيكون العلم في خطب الجمعة وينبغي على الخطباء أن يوضحوا للناس ما لأجل أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة وخلقت النار وقام علم الجهاد ما كانت هذه إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى فعل أوامره واجتناب نواهيه فلا بأس أن تكون هناك موعظة بعد العشاء ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه في كل الأوقات هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد وهذا بيان من خرام ذلك القرن الذي كان فيه الصحابة يعني من هذه الليلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم 1 سنة لا يبقى أحد وهو كذلك يعني لا يأتي 100 سنة من هذه الليلة وعلى ظهرها أحد يعني أنهم سيموتون جميعا وهذا الحديث يستدل به أهل الحديث على موت الخبر وأنه ليس حيا فهو ميت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض كاملة أحد وهذا دليل على ذلك الانخرام. ما عندهم دليل، ما لهم دليل، إنما يقولون مروا الخبر على البيوت ويعطيهم ويعطيهم على البيوت كرامات، وما أهل التصوف وأهل الدروشة. وهذا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على صدق نبوته، لأنه أخبر بشيء لم يكن سيكون. والأمر الثاني دليل على أن هذه السنة وحي، وأنه لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من ذات نفسه، وإنما إخبار من الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا وحي يوحى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سعيد بن سعيد بن عفير، سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري عن سالم وأبي بكر. سالم هو بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر قال وأبي بكر بن سليمان بن أبي حفنة أن عبد الله بن عمر. نعم، الله أعلم. والحديث الآخر الذي استدل به رحمه الله تعالى في هذا الباب قال باب السمر في العلم أن يصلى بنا العشاء، والسمر لا يكون إلا بعد العشاء، وهذا هو الشاهد للباب. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، والعشاء يكون بعد العشاء يكون السمر. والحديث الآخر في بيان ما كان من ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على العلم، قال ماذا؟ والنوم يكون بعد العشاء. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال نام الغليم، يعني ابن عباس نام، قال الكلمة تشبهه، ثم قام يعني يصلي، فقمت عن يساره. وهذا من العلم ومن السهر، العلم هذا هو الشاهد للباب. فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، يعني علمني شاهد الباب، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. وقد مر أنه نام عنده ذات ليلة، قال ثم قام وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين إلى عد 13 ركعة، وكأن هذه ليلة أخرى غير تلك السابقة، هذه أخرى.
كأنها
فصلى 5 ركعات، نعم، هناك فصلى ركعتين 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 مرة معنا، وهنا قال صلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساري فجعلني له، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. وهذا فيه أيضا جواز الصلاة بعد الوتر، قال ثم صلى ركعتين، 5 ركعات إما سردا أو ركعتين ركعتين وواحدة، ثم قال صلى ركعتين، يعني جواز الصلاة إذا أوتر الإنسان ونام ثم قام لا بأس أن يصلي، يصلي ما شاء ركعتين ركعتين.
هي ركعتي الفجر يا شيخ؟
لا، ليس ركعتي الفجر، وإنما هذه ركعتين صلاها بعد الوتر. قال ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، قال ثم خرج إلى الصلاة. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يقول تنام عيني ولا ينام قلبي يحس، وأما نحن فتنام القلوب وتنام العيون ولا تدرك الداخل والخارج. ولهذا كان النوم مظنة لنقض الوضوء، ما عدا حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو، فهذه خاصة أو خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحرص على تعلم العلم، وفيه فضل ابن عباس، وفيه جواز النوم الصغير عند خالته ومع زوجها، فكان فنام معهما على بساط واحد. والله أعلم. قال حدثنا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شبه بن الحجاج، قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة الكندي، قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة. نعم. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبي هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان أشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان أشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: ابسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال: ضمه، فظلمته فما نسيت شيئا بعده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده أو قال غرف بيده فيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
قال رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم، يعني بيان أن العلم يحفظ ولا يبقى إلا بحفظه، والحفظ يكون عند المدارسة وعند تعليمه وعند العمل، فالعلم يهتف بالعمل وإلا يرتحل. فإذا عمل الإنسان بما يعلم وبما علم يبقى ذلك العلم، وإذا تفاضل عنه وعن مذاكرته وعن حفظه واسترجاعه وإلا يذهب. فبعد أن بين العلم والسهر فيه وطلبه، ناسب أن يبين أن العلم يحفظ حتى لا يذهب. يحفظ ويعلم، لا يبقى ذلك الحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يكتمون العلم. وكما جاء في سنة ابن ماجه وفي غيره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فلا بد مع الحفظ التعليم. ولهذا يقول الناس، يقول أبو هريرة، يقول الناس أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من البيان من تعليم الناس. قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني أكثر من التحديث وأكثر من بيان ما حفظ وأكثر من تعليم الناس. فيقول أبو، يقول أبو هريرة أكثر، ولولا هذه الآيات ونهي الله سبحانه وتعالى عن كتمان العلم قال ما حدثتكم. ثم بين رضي الله عنه سبب كثرة هذا العلم الذي جمعه، مع أنه ما صحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، فكيف جمعه؟ قال: إن إخواننا من المهاجرين كان أشغلهم الصفق بالأسواق، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، كانوا يبتاعون ويشترون في أسواق المدينة. وإن أخواننا من الأنصار كان أشغلهم العمل في أموالهم، عندهم أراضي وعندهم أغنام وإبل وبقر يرعون بها ويعملون في أراضيهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الجمع الملازمة، دليل جمع العلم الملازمة، ملازمة الشيخ، ملازمة العالم، ملازمة طالب العلم، ملازمة المذاكرة، ملازمة المراجعة حتى يبقى العلم وإلا يذهب. ولهذا قال هؤلاء شغلهم التجارات في الأسواق والبيع والشراء، كل ذلك ليس حراما وإنما حلالا، لكنه مما يصرف عن العلم. قال والأنصار شغلهم العمل في أموالهم، عندهم أراضي يزرعونها وعندهم نخيل يقومون على إصلاحه وجمع ثمره، وعندهم من الأنعام من الإبل والبقر والغنم ما تقوم به حياته. وأما هو فسبب ذلك العلم وكثرته هو ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يترك الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كان يلازم حتى كثر عليه العلم. وقال إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، فقال ابسط رداءك، فبسطت. هذه فيه آيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته. قال أنساه، قال ابسط رداءك، قال فبسطته. وهذا النسيان نسيان عام، ليس الحديث فقط وإنما نسيان عام. قال فبسطته، قال فغرف بيديه، يعني في ذلك الرداء. قال ثم ضمه فضمنته، يعني إلى صدره. قال فما نسيت شيئا، وهذا من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحضر كما يقول أحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون، وذلك ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له عندما قال له أبسط رداءك. وإنما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم لفقره، قال صحبته بشبع بطني، لأن أهل الذين هاجروا معهم تجارات والأنصار معهم أموال، وهو ممن كان يجلس في الصفة، ممن سموا بالصفة، يعني كانوا يجلسون في صفة المسجد، يعني الصرحة التي تكون أمام المسجد، الصرحة التي تكون أمام باب المسجد، يعني العريش الذي كان مبني وكان يجلس فيه من لا أهل له ولا مأوى، فكان يجلس إليه يجلس فيه، ويأتي الناس بصدقاتهم وبهداياهم وبما تجود به أنفسهم. فهو كان يسحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأكل ويجمع العلم، فكثر علمه. وقال رضي الله عنه أحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون، وهذا بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. كذلك أيضا من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا به لابن عباس رضي الله عنه، قال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا شك أن هذه بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عليه ابن عباس، وسمي حبر هذه الأمة. وكذا أبو هريرة رضي الله عنه كان بتلك الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أبسط إلى ردائك، فجمع له جمعا، فقال ضمه فضمنه، فقال ما نسيت أبدا. ولهذا يخبر عن نفسه رضي الله عنه بأنه حفظ من العلم وعائين، أما أحدهما فبثه بين الناس وعلمهم وأخبرهم، وأما الوعاء الآخر فهذا مما أخبر الله مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عما يقع من الحوادث والفتن، ولعله مما كان يقع في عصر بني أمية. فكان رضي الله عنه يخاف على نفسه، فلهذا قال بثته أم الآخر فلو بثته لقيل برقبتي أو بعنقي هكذا، يعني أنه يقطع هذا البلعوم. فهو ما حفظه رضي الله عنه فيما حصل فيما كان في دولة بني أمية وبني العباس أيضا العباسيين، فكان خاف على نفسه، وهذا دلالة على أنه حفظ من العلم الكثير، وهذا دلالة على أن العلم يحفظ كما قال باب حفظ العلم. فقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائم، وقال نسيت، فقال لما قال فما نسيت شيئا. وهذا هو الشاهد للباب، والشاهد للباب الآخر ويحفظ ما لا يحفظون، يعني أن العلم يحفظ، أن العلم يحفظ. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق شيخه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني مالك وابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما الحديث الآخر فهو قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثالث من طريق شيخ إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا لا ليس 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 من الرياء، وإنما انتقدوه لأن لكثرة حديثه والصحابة كان حديثهم قليل، وكان يكثر من حفظ، كان يكثر من التحديث، وأما الصحابة أكثرهم حديثه قليل، ولهذا كان له قنفسة في المسجد النبوي، وكان يتكي عليه ويحدث من يأتي، وكان يأتي للحج والعمرة من الأكبار كلها، فيأتون إليه ويستمعون إليه وينقلون حديثه. ولهذا لما سألوا قالوا أكثر أبو هريرة عن الحديث، فذكر أنه إنما أكثر خوفا من وعد الله سبحانه وتعالى لمن كتم آية ولم يعلم الناس، وهذا دليل على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعلم الناس، لأن العلم الذي معه سيموت وهو معه وما استفاد منه الناس، وإنما ينبغي تعليم الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يظل بعضكم رقاب بعض.
قال رحمه الله، ستا معه آخر، قال رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء، يعني ينبغي الاستماع والإنصات للعالم وعدم التشاغل وعدم اللعب والعبث أثناء إلقاء العلم، العلم إنما يحفظ من العلماء بالإنصات والاستماع، وهذه مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة. فالعلم يجمع والعلم يحفظ، ولا يكون الحفظ إلا بالإنصات. فقال باب الإنصات للعلماء، يعني بيان الاستماع والإنصات كليا إلى طالب العلم والعالم والشيخ الذي يحدث ويعلم الناس. لا بد من الاستماع وأخذ العلم منه، وعدم التشاغل، وعدم اللعب، وعدم العبث، لأنه قد تفوتك فائدة. لو تقرأ كثير المجلدات قد لا تجدها، لكنك تجدها في ثانية واحدة تقرب لك ذلك العلم. فالانتباه مطلوب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استنصت الناس، يعني ذكرهم بالسكوت. يعني قال لجرير: استنصت الناس، جرير عبد الله البجلي، استنصت الناس، يعني ذكرهم أن ينصتوا، قل لهم انصتوا، يعني انصتوا واستمعوا. هذا هو الشاهد للباب، استنصت الناس، يعني ذكرهم بالإنصات وبالسكوت وبالاستماع للعلم وعدم التشاغل، وأن تكون كليا عقلك وجسمك مع من يحدثك ويعلمك. فقال مما قاله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا. لا يقصد صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر الذي يخرج من الملة، ولهذا الكفر الذي يقصده كفر دون كفر، وقد يكون كفر النعمة. قال: يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا من انفتاح الدنيا وتكالب الناس عليها. قد يقتل هذا لأرض بينهما، وقد يقتل هذا ليأخذ ماله، وقد يقتل هذا لهذا طمعا في وظيفة أو في رئاسة أو في وزارة أو إلى آخره. فإن كان مستحلا للقتل فهو كافر، فإن كان مستحلا لذلك القتل فهو كافر، وإن كان يعلم أن القتل حرام وأنه لا يجوز ولكنه قتل تبع هواه الشيطان، هذا كبيرة من الكبائر. وهذا الحديث فيه بيان الإنصات للعلماء، إنصات المتلقي للعالم، وهذا أمر واجب. الاستماع والإنصات لقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب. إذا كان ذلك العلم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب عليك الإنصات. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجرير: استنصت الناس، يعني أمرهم، مرهم أن ينصتوا وأن يستمعوا، هذا أمر واجب والأمر للوجوب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ حجاج وابن منهال، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم. قوله في حجة الوداع، الحجة التي وادع رسول صلى الله عليه وسلم الناس، لأنه قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا.
قال رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس رضي الله عنه إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله. قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم
قلت لابن عباس
قلت ابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر
موسى آخر
موسى
للتنكير موسى آخر
إنما هو موسى آخر
أي للتنكير.
فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته
قال يا ربي
وكيف به
وكيف لي به
وكيف لي به
أي نعم عندكم وكيف لي ها وكيف لي
عند بدون لا
لا لا المسمرة وكيف لي به
نعم.
ها أيوة ليبي
فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف لي به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخبر فحملوهما بغير مول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير مول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل
إنك لن تستطيع معي صبرا.
قال ألم أقل إن
عندي هذه ما هي موجودة.
قال عندنا شيخ ألم أقل لك إنك
ها
ثانية في هذا
أيوة
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
أيوة لك الأولى ما هي موجودة.
أي نعم
خلاص كان أكتب عليها علامة حط تحتها خطة أكتب عليها علامة زيادة أكتب عليها زيادة.
قال لم أقل لك إن...
نعم شيخ.
عندك بدون عندك موجودة شيلها بعدين.
قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. شيخ كل الروايات قال الخضر
أيه.
فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو عددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، يعني يقول الله أعلم. ينبغي للعالم ألا يكون متجاسرا على العلم وهو لا يعلم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا سئل عن مسألة قال اسألوا العلماء، اسألوا العلماء وهو إمام الأئمة إمام أهل السنة. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى، ليس كما ليس كهذه الأيام تستشرف لها الأعناق وتتطاول لها، وإنما ينبغي على العالم إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم، وإذا علم أن هناك من هو أعلم منه أن يدل الناس عليه، اذهب إلى فلان العالم فلان. إذا كان يعلم أنه من العلماء علماء الكتاب والسنة ويسير على منهج السلف فيدله عليه، ولا ينبغي له إذا لم يكن هناك غيره في هذه في هذا العلم يجتهد ويخبره. وأما إذا كان هناك غيره فيذهب، فقد كان العلماء يقول اسأل غيري، اسأل العلماء، اسأل العلماء. أورد رحمه الله تعالى وأن يكون لطالب العلم وللعالم دائما لا ينسى الله أعلم، لا ينسى الله أعلم، والله أعلم كما يقولون هي نصف العلم، الله أعلم. وأما إذا كان عنده علم لا يكتب، علم مبني على الكتاب والسنة، ليس مبني على هوى ولا على اجتهاد، ولا هذه المسألة ليس فيها شيء، إنما هي عبادة وصلاة وصوم. نقول لا، هذا الأمر ليس سهلا، وإنما ينبغي أن تكون على معرفة بالأدلة وعلى معرفة بما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف فهمه السلف. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على موسى عندما أتته بنو إسرائيل وقال هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال لا. فلهذا قال له بلى عبدنا خضر، يعني بلى فيه أعلم منك، وإن كنت أنت مرسل وأنت نبي لكن هناك من هو أعلم منك وهو عبدنا خضر. ولهذا يدل على أن الخضر عبد من عباد الله الصالحين، لم يكن نبي ولم يكن رسول، عبد من عباد الله الصالحين. والعلم الذي علمه إنما كان إلهاما، كما علم وألهم الله سبحانه وتعالى أم موسى، وكذلك النمل والنحل وإلى غيره. فهذا إلهام، هذا يدل على أن الخضر ليس نبي وإنما عبد صالح. قال بلى عبدنا خضر. فقال له موسى كيف السبيل إلى لقيه؟ هذا بيان للرحلة في طلب العلم والسعي في طلبه والسؤال عن أهل العلم الموثوقين أين هم وأين يوجدون وكيف أصل إليهم. هكذا ينبغي أن يكون يكون طالب العلم متتبع أهل العلم وكيف يصل إليهم ويسأل من هم وفي أي مكان. ولهذا قال كيف السبيل إلى لقيه، كما أنه يجب على طالب العلم أن يقدر ويحترم معلمه وإلا لن يحصل على علم. إذا أتى متكبرا متغطرسا لا يستمع إلى العلم وإنما يستمع ليرد وينافق ويكافح وهو جاهل بغير علم لا يستفيد، ضاع وقته. وإنما ينبغي أن يكون متعلما حتى ولو كان عالما، ينبغي عليه أن يجلس جلسة المتعلم ويتعلم. إن كان ذلك العلم معه فزيادة نور على نور ومراجعة له ومتابعة، وإن كان علم جديدا حصله وفهمه وحفظه ويعلم الناس. كيف السبيل إلى لقيه؟ ثم صبر موسى عليه السلام على ذلك العلم الذي لم يحصله، قال أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين قال هو مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية بفلسطين، هذا قاله الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير. قال مجمع البحرين ومصب نهر الأردن في بحيرة طبرية بفلسطين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب ضوء البيان أنه لا فائدة في التعب في معرفة مجمع البحرين أين هو، ما نحتاج إلى فينه وأين مكانه، وكذا ينبغي على طالب العلم أن لا يتتبع ما هي الشجرة التي نهي عنها عن أكلها آدم، وما هي العصا من أي شجر العصا كانت في يد موسى، وما هو ما هو إلى آخره. ولهذا رد الإمام الشوكاني ردا فظيعا في تفسيره في سورة البقرة على من كان يتعنت عن تلك الشجرة التي أكل منها آدم، فقال أضاع وقته بدون فائدة. والأمر بالتسليم، شجرة من الأشجار نهي عنها، ينتهي الحنطة الدبة الكذا وغيره ما لنا فيها، إنما نسلم من التكلف في طلب العلم. وهذا ينبغي على طلب العلم أن يكون متكلفا، إنما يأخذ العلم سهلا، وهذا من التعنت. هذا يقوله صاحب الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول هذا من العلم المتعنت لا يتعنت، يعني من التعب والتعنت في معرفة مجمع البحرين. والبحث أيضا كذلك في الأجز العلمي مضيعة للوقت والمال، لأنهم مع وقتهم أضاعوا أيضا أضاعوا الأموال. وليحذر الناس من تهويل هؤلاء الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة معجزة بدون أن يخبرونهم، وليس تنزيل الظواهر الكونية على هذا القرآن، ينزل تلك الظواهر على هذه الآيات، ليس هذا بجيد، لأن القرآن ليس له حد محدود ولا وقت ينتهي عنده، وإنما هو هذا الكتاب إلى يوم القيامة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، يعني العلم يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر، ما يأتي هكذا. فلا صبر موسى لوجد علما كثيرا، لكنه ما صبر على ذلك العلم، بل هذه هي من طبيعة البشر التسرع وعدم الصبر في الأمور. وليعلم كل إنسان أن الصبر له فوائد عظيمة. وقد يقول في المثل العام عند صبر الإنسان: يحتر فيك عدوك لا يدري ما عندك من صبرك عليه. فالصبر له فوائد عظيمة، ولهذا يقول: لوددنا لو صبر لكسب ذلك العلم. فمن لم يصبر يفوت العلم، قد لا يجد، قد يكون من عدم صبره النفرة من طلاب العلم ومن العلماء. ولا شك أن ليس هناك أحد معصوم، ليس هناك أحد معصوم، والخطأ وارد، ولكن ذلك الخطأ يكون عن غير قصد. خطأ من طلاب العلم والعلماء إذا أخطأ يكون عن غير قصد، إنما عن اجتهاد، ولكنه أخطأ في اجتهاده. ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم على المجتمع، على المجتهد المصيب له أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه مغفور له، لأنه ما كان ذلك الخطأ عن عمد، وإنما عن كان عن اجتهاد. فلا يكون العلم إلا بالصبر، والدعوة لا تبلغ إلا بالصبر. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل الأربع: العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى. يعني ما أحد يحصل العلم إلا إذا كانت تلك المراحل معه، يتعلم، بعد أن يتعلم يعلم ويدعو إلى هذا العلم ويعمل به ويصبر على الأذى به، لأنه ليس طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مفروشة بالورود، وإنما لا بد فيها من شوك، وشوك السعدان معروف أنه إذا دخل في رجل الإنسان صعب أن يخرج إلا بكلفة ومشقة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه على متن جهنم على الصراط وفيها كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس. نعم، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان وهو ابن سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار المكي قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. نعم، أحد التابعين.